بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ العلامة أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال عليه رحمة الله تعالى في الحديث الذي برقم في نسختي 26 و800، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ 3 آيات. رواه 5 وحسنه الترمذي والحاكم. لعل قائلا يقول: ما العلاقة أو الرابط بين هذا الحديث وبين كتاب النكاح؟ جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن مسعود، لفظ الإمام أحمد: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. إذن هذه الخطبة تقال، بارك الله فيكم، في عقود النكاح، في عقد الزواج، هذه الخطبة على ما سيأتي عندنا من تفاصيل. أنبه على نقطة وعلى فائدة، بارك الله فيكم، في خطبة الحاجة يذكر بعضهم لفظ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. كلمة نستهديه غير واردة، كلمة ونستهديه غير واردة في خطبة الحاجة. قال هنا في الخبر، قال: ويقرأ 3 آيات. ما هي هذه الآيات؟ في رواية الترمذي للخبر قال أحد الرواة يقال له عبثر، اسمه هكذا عبثر بالثاء، قال: فسره لنا سفيان الثوري، فسر هذه الآيات. ما هي؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آية 102 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية الثانية يقول سفيان الثوري: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، الآية رقم كم من سورة النساء؟ الآية الأولى. قال: والآية الثالثة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية رقم 70 من سورة الأحزاب. إذن في خطبة الحاجة، خطبة النكاح أو غير ذلك من دروس العلم أو الخطب في المجامع العظيمة، تقرأ هذه الخطبة مع إضافة هذه الآيات الثلاث، هذه الآيات الثلاث. طيب، عندنا مسألة. الله عز وجل والإسلام شرع لنا الأحكام الشرعية، وفيها حكم قد نحيط بها علما وفيها حكم قد لا نحيط بها علما. طيب، لعل قائل يقول: الآن الرجل والناس في مجلس نكاح، ما علاقة هذا الأمر بالخطبة؟ بارك الله فيكم، واضح؟ الآن نحن لسنا في مجلس علم، مجلس سيعقد فيه رجل عقد النكاح على امرأة، لماذا نذكر خطبة الحاجة؟ لماذا نخطب هذه الخطبة؟ هذه مسألة يحتاج أن نتأمل فيها وأن نتوقف فيها. ذكر بعض أهل العلم فائدة، بارك الله فيكم، قال: فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لحال أهل الجاهلية. طيب كيف؟ لماذا؟ أهل الجاهلية في مجالس عقود النكاح يبدأون بماذا؟ بالفخر، بالقبيلة والحسب والنسب، وأنهم وأنهم وأنهم. جاء الإسلام وهدم هذا الأمر، ففي هذه الخطبة الاستغفار والاستعانة بالله والثناء على الله والتعوذ بالله من شر النفس، أي إثبات الذل والفقر لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأيضا حكمة أخرى، ما أطيب أن تبدأ الحياة بذكر الله عز وجل، حياة جديدة أو مرحلة جديدة يقبل بها الإنسان على أمور جديدة في حياته، يبدأها بذكر الله سبحانه وتعالى، طبعا اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان أهل الجاهلية كما ذكر هذا أحد العلماء يقال له شاه ولي الله الدهلوي، ذكر هذه الفائدة، يعني قال بأن أهل الجاهلية في عقود النكاح كانوا يذكرون مفاخر قومهم وأنهم صنعوا الأمجاد وقاتلوا الأعداء وغير ذلك، فجاء الإسلام وأبطل هذا الأمر. طيب، عندنا الآن أيضا بعض المسائل الفقهية. المسألة الأولى، بارك الله فيكم، ما حكم الخطبة عند عقد النكاح؟ هل هي واجبة أم هي سنة من السنن؟ هل هي واجبة أم هي سنة من السنن؟ جماهير أهل العلم وحكي في المسألة إجماع أن خطبة النكاح سنة من السنن، إذا لم يؤت بها فلا حرج ولا ذنب ولا وزر. طيب، ما الدليل على قولهم بأن خطبة النكاح ليست واجبة؟ سيأتي معنا في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن، لم يخطب خطبة النكاح، معي بارك الله فيكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: زوجتك هذه المرأة بما معك من القرآن، ما قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما أتى بخطبة الحاجة. فهذا دليل يدل على أن خطبة الحاجة في عقد الزواج أو خطبة النكاح سنة من السنن. وقد حكى الإجماع على هذا بارك الله فيكم، يعني جماعة من أهل العلم، منهم بارك الله فيكم ابن قدامة قال: والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه، وإن كان بعض أهل العلم يذكر عنه أنه حكى الوجوب. طيب، مسألة أخرى هي مرتبطة بالمسألة الأولى، ما حكم عقد النكاح إذا كان من دون خطبة؟ الآن تكلمنا عن حكمها على قول من يقول بالوجوب، مثال، ما حكم هذا العقد إذا لم يؤت بهذه الخطبة؟ بإجماع أهل العلم أن الخطبة بارك الله فيكم لا تؤثر على عقد النكاح، ترك الخطبة لا يؤثر على عقد النكاح. جاء عن بعضهم أنهم اشترطوا الخطبة في عقد النكاح، قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: وهذا قول شاذ، هذا قول ضعيف وقول لا يلتفت إليه. إذن العقد صحيح وهذه الخطبة سنة، ولكن لنتعلم بارك الله فيكم مما سيأتي عن الإمام أحمد. قال ابن قدامة في المغني، قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس قال: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود قام وتركه، يقوم من هذا المجلس ويقوم من هذا العقد. لما؟ تشديدا عليهم في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الأمر لا يكلف شيء، كلام يقال اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن قدامة: وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها لا على الإيجاب، فإن حرب ابن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود، فوسع في ذلك. يعني لو قال رجل: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يا فلان زوج ابنتك فلانة، فقال: قبلت، فكان الإمام أحمد يوسع في ذلك توسيعا عظيما. لذلك يا طلاب العلم، إذا حضرنا عقد نكاح نذكر الناس بموضوع الخطبة. طيب، من يقول هذه الخطبة بارك الله فيكم؟ يقولها الخاطب، من يريد أن يتزوج المرأة يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله ويقول: يا فلان زوجني ابنتك فلانة، أو زوجني من
وكل أمرها إليك فلان الفلانية، معي بارك الله فيكم، يقولها الخاطب. وحاليا يقولها بارك الله فيكم مأذون النكاح، مأذون النكاح لأنه هو الذي يعقد، فهو الذي يقول هذه الخطبة. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. سؤال أيها الأحبة الكرام، الرواية الأخيرة هي أصح رواية، رواها الإمام مسلم في الصحيح، لماذا قدم الحافظ ابن حجر الروايات الأخرى عليها؟ الحافظ ابن حجر عالم، علامة في الحديث، فلماذا صنع هذا الصنيع؟ يقول بعض أهل العلم: لعل صنيع الحافظ ابن حجر محمول أن الحديث الأول حديث عام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر إخبارا عاما: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، يعني حكم عام لجميع الناس. الحديث حديث أبي هريرة توجيه لرجل بعينه، فقدم اللفظ العام على اللفظ الخاص، وإن كان طبعا الحديث الأخير ما يمنع أنه حكم عام، ولكن اللفظ الأول لفظ أعم وأشمل، لذلك قدمه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فائدة أيها الأخوة الكرام، قال: وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، هذا الشاهد بارك الله فيكم فيه ضعف واضح، هذا الشاهد فيه ضعف واضح، فهو من رواية الحجاج ابن أرطات، وهو ضعيف وقد اختلف عليه. لاحظوا اسمه الحجاج ابن، قد بعض الأخوة الذين هم عناية في الحديث يمر عليهم هذا الراوي، ابن أرطات مد، بعض الناس يقرأها ابن أرطأه وهذا ليس بصواب، وإنما هي ابن أرطات ما فيها همزة، يعني بعد الطاء لا يوجد همزة، وإنما عندك مد، وهو رجل ضعيف وقد اختلف عليه. طيب، عندنا مسائل بارك الله فيكم. حكم النظر إلى المخطوبة، رجل يريد أن يتزوج فأراد أن ينظر إلى هذه المرأة المخطوبة، ما حكم هذا النظر؟ هل هو حلال أم حرام؟ هل هو واجب، سنة، مباح، محرم، مكروه؟ ما حكم هذا النظر؟ قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها. بعض أهل العلم يرى التحريم ويرى المنع. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: وقد كره قوم لا مبالاة بقولهم، يعني قولهم هذا شاذ ضعيف مردود لا يلتفت إليه. إذن بإجماع أهل العلم أن النظر إلى المخطوبة بارك الله فيكم مشروع ومباح، بل هو مستحب لما جاء من أمر وحظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن الحديث: وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. إذن هذا قول جماهير أهل العلم بالاستحباب، بأنه أمر مستحب. طيب، عندنا مسألة: ما الذي يراه الخاطب من المخطوبة؟ ما الذي يراه الخاطب من المخطوبة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يرون أن الخاطب يرى من المخطوبة الوجه والكفين فقط، هذا قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، قالوا لأن هذا هو الأمر الذي يباح له النظر إليه. يعني مثلا يقولون إذا احتاج القاضي أن ينظر إلى المرأة ينظر إلى وجهها وكفيها، إذا احتاج أن ينظر إلى المرأة. وكذلك هذا الخاطب محتاج أن يرى المرأة فينظر إلى ماذا؟ إلى وجهها وكفيها. وعند الحنابلة المذهب عندهم أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. ما معنى ما يظهر غالبا؟ يعني المرأة في منزلها في بيتها تلبس الملابس التي تظهر الكف مع شيء من الذراع مع شيء من الرقبة مع شيء من الشعر إذا احتاج إلى ذلك، فهذا هو مذهب الحنابلة. ويظهر والله تعالى أعلم أن الراجح أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، فإن احتاج إلى النظر إلى ما سوى ذلك فإنه ينظر إلى ما يظهر غالبا ولا يتوسع في ذلك. فإن بعض أهل العلم، هذا قول ضعيف ومرجوح، يتوسع أكثر من هذا، يقول يجوز له أن ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. هذا خطأ ظاهر عن القول الذي فيه توسع أن ينظر المرأة وقد لبست مثلا ثوبا قصيرا مثال. قال: هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع، منابذ لأصول السنة والإجماع. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم، قد يمر عليكم هذا الأثر فانتبهوا له. جاء عن عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته فقال إنها صغيرة، علي رضي الله عنه يقول إنها صغيرة، فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها، قال فكلمه فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. قال: فبعث بها إليه، يعني علي بعث ابنته إلى عمر. قال: فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. هذا الأثر ضعيف ولا يصح بارك الله فيكم. في إسناده أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ولم يسمع من عمر. طيب، عندنا مسألة: ما حكم النظر إلى صورة المخطوبة؟ ما حكم النظر إلى صورة المخطوبة؟ يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا حرج فيه ويجوز هذا الأمر، لا حرج فيه ويجوز هذا الأمر. طبعا أيها الأخوة الكرام، حديث الباب لنرجع إليه قليلا: إذا خطب أحدكم المرأة، يعني الأمر ليس عبث، ليس لعب بأعراض الناس، وليس الأمر مرده إلى التشفي والتشهي، وأن الأمر يعني يلفلف الإنسان هكذا وهو لا قصد لا جدية له في مثل هذه المواضيع. لا، الحديث ينص: إذا خطب أحدكم المرأة، أي كان عنده عزم وجد على مسائل الزواج. وأما بعض الناس أيها الأخوة الكرام قد يستغل حاجة بعض الضعفاء أو الفقراء في بعض الأماكن ويبدأ موضوع بارك الله فيكم أنه يتوسع في هذا توسعا عظيما بحجة أني أنظر وأرى، وبعض الناس يسول له الشيطان، يقول: سأنظر إلى مجموعة من النساء لعل واحدة منهن تعجبني وأتقدم لها. هذا الكلام لا يجوز، وهذا من العبث ومن اللعب. فلذلك لابد أن ننتبه بأن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالإنسان ينتبه لهذا. طيب، عندنا مسألة: هل يشترط في النظر إلى المخطوبة إذنها؟ يعني لو واحد نظر إليها من دون أن تدري، مثلا طلب من أخته مثالا أن تحضر صورة المرأة التي عزم على خطبتها، هل يجوز هذا الأمر؟ أو نفترض أنه تمكن من رؤيتها من دون إذنها، هل يجوز له هذا؟ جمهور أهل العلم يرون بأنه لا يشترط إذنها، طبعا إذا كان خاطبا. أما إذا كان عابثا ومتلاعبا فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. أما إذا كان خاطبا جمهور أهل العلم يرون بأنه لا حرج عليه في ذلك، وبعض أهل العلم يمنع، وبعض أهل العلم يكره هذا، قال خشية أن يطلع على شيء من العورات. ولكن الصواب والله تعالى أعلم أن هذا جائز، أن هذا جائز، لأن في هذا مصلحة، وأيضا في بعض الأحوال في هذا عدم كسر لقلب المرأة. ما عبارك الله فيكم، يعني إذا جاء ورآها ثم قال لم تعجبني هذه المرأة، يعني يقع شيء من كسر لقلبها. أما إذا كان الرجل جادا صادقا فهذا الأمر أيها الأخوة الكرام يظهر أنه لا حرج عليه في ذلك. طيب مسألة أو ما يحتاج أن نذكرها، يعني قد ما تصلح في هذا المجلس. طيب أنبه على نقطة ومسألة بارك الله فيكم، إذا خطب الرجل المرأة هل يعتبر، هل تعتبر هذه الخطبة بمثابة عقد النكاح؟ لا، تظل هذه المرأة أجنبية عليه، لأن بعض الناس عندهم موضوع الخطبة كعقد النكاح، يسمون الخطبة قراءة الفاتحة، هم هكذا يقولون، يقولون قرأنا الفاتحة، لا تعتبر زوجته ولا تعتبر محرما عليه إلا بعقد النكاح، لأن الخطبة بارك الله فيكم وعد بالزواج. معي بارك الله فيكم، فقد ما يتم هذا الوعد، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. وبعضهم يتوسع توسعا عظيما فيقعون في الموبقات والعظائم، ويخلو الرجل بالمرأة بحجة أنه قد خلا بخطيبته، وهذا منكر وأمر محرم. بل أيها الإخوة الكرام، بعض مشايخنا من توفوا رحمة الله تعالى عليهم كان يشدد في أي مسألة، في خلوة الرجل الذي عقد على المرأة، يقول ما يخلو بها، عقد عليها لكن ما دخل، قال ما يخلو بها. طيب لماذا؟ سد لأبواب الشر بارك الله فيكم، فكم وقعت من أمور وحوادث، خلى الرجل بمن عقد عليها ووقع ما وقع ثم صار الطلاق. وقد مرت علي شخصيا بعض المسائل حول هذا الموضوع، فوقعت أمور لا تحمد عقباها، فكانوا يشددون في هذا الأمر، ويقول يجلس معها، هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كان يقول يجلس معها إذا عقد عليها ولكن لا يخلو بها. لماذا؟ تقع بعض الأمور وتقع بعض المشاكل، فلذلك يعني هذه حكمة في بعض الأحوال، هذا أمر طيب فينتبه لهذا الأمر في بعض الأحوال، أقول هذا أمر طيب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عندنا مسألة: ما حكم الخطبة على الخطبة؟ يعني رجل تقدم لامرأة، سمع فلان الفلاني إن هذا الرجل تقدم لامرأة، راح وتقدم لها زيادة على الخاطب الأول، ما حكم هذا العمل؟ قال ابن العربي المالكي عليه رحمة الله تعالى: لا خلاف، بس فائدة إخوان الكرام، ابن العربي اثنين، أحدهما ابن العربي المالكي صاحب عارضة الأحوذ معرف بأل التعريف، والآخر أيضا معرف. بعض الناس يقول المعرفة معرفة والنكرة نكرة، لا، كلاهما الصواب في الاسم ابن العربي المالكي صاحب العارضة، وابن العربي الآخر، ابن العربي الآخر ماذا يعبر عنه؟ أهل العلم ماذا يقولون؟ الحاتمي، ابن العربي الحاتمي، أو بعضهم يقول ابن العربي الصوفي، ما عبارك الله فيكم، فيفرق بين الأمرين، كلاهما بأل التعريف، الأول ابن العربي المالكي يعني صاحب الشروح وصاحب الكتاب في أحكام القرآن، وأما الآخر ابن العربي الحاتمي، ابن العربي الحاتمي. قال ابن العربي، ابن العربي المالكي صاحب الشروح: لا خلاف أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، لا خلاف أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره، على خطبة غيره. قال ابن تيمية: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. طيب مسألة، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ قال الحافظ النووي: وأجمعوا على تحريمها، وأجمعوا على تحريمها. إذن النهي بإجماع أهل العلم أنه للتحريم، لأنه من أسباب العداوة والبغضاء، لأنه من أسباب العداوة والبغضاء. وبعض أهل العلم، وهذا قول ضعيف، يرى بأن النهي للكراهة، والصواب أنه للتحريم. طيب مسأل، لو أن رجلا خطب على خطبة أخيه، يعني رجل خطب امرأة، فأهل البنت قالوا موافقين، جاء ابن عمها قال أهل البنت تركنا الخاطب الأول وزوجنا البنت لابن عمها، ما حكم عقد النكاح؟ معي بارك الله، ما حكم هذا الزواج؟ ما حكم هذا الزواج؟ جماهير أهل العلم يرون بأن الزواج صحيح، جماهير أهل العلم يرون بأن الزواج صحيح. لما قالوا هذا؟ قالوا لأن النهي ما جاء عن الزواج، وإنما جاء عن الخطبة، يعني النهي ما تكلم عن الزواج وإنما تكلم عن الخطبة. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا أمر محرم. طيب جاء واحد خطب على خطبة أخيه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زواجه باطل؟ ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بأن زواجه باطل. فلذلك جمهور أهل العلم يرون بأن العقد صحيح. طيب عندنا مسألة، هناك أحوال يجوز فيها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، هناك أحوال يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، أو أحوال تستثنى من عموم النهي في الحديث. ما هي الحالة الأولى؟ أن يترك الخاطب الأول، رجل تقدم لامرأة الخاطب غير رأيه، يجوز للثاني أن يتقدم لها، لأن الرجل الخاطب قد صرف نظره عن المرأة. أيضا شيء بالشيء يذكر، يعني إذا ردته المرأة، رجل خطب امرأة المرأة ردته وأهل المرأة قالوا لا نريد هذا الخاطب، تقدم لها رجل آخر، لا حرج في ذلك. الحالة الثانية، إذا أذن الخاطب الأول للثاني، وهذه قد تقع بارك الله فيكم، في بعض الأحوال قد تقع، رجل تقدم لامرأة ثم نما إلى سمعه أن شخص آخر كان يعزم على هذا الأمر ولكن ما تقدم، فقال يا فلان أذنت لك، أنا لا أريد، أنا صرفت نظري، يجوز، لا حرج من الخطبة على الخطبة الأولى. الحالة الثالثة، إذا جهل الخاطب الثاني أن هناك خاطبا قبله، يعني واحد يقول لك أنا ما أدري أن هؤلاء تقدموا لي هذه المرأة فذهب وتقدم لها، فنقول لا يقع في النهي، لكن الأمر لمن؟ للخاطب الأول، لا يقع في النهي، لكن الخطبة لمن؟ للخاطب الأول. يعني مثلا عائلة، وخاصة هذا بين الأرحام قد يقع، تقدم ابن العم لبنت عمه، وهذا الأمر في محيط الأسرة وما علم الناس بهذا، فجاء رجل من بعيد من عائلة أخرى بعيدة عن الأسرة وتقدم للمرأة، ما كان يعلم إن الأول قد تقدم له، فلا شيء عليه، لكن الأمر الخطبة لمن؟ للخاطب الأول، للخاطب الأول. طيب مسألة، هل النهي في الحديث، ركزوا معي، إذا خطب الرجل المرأة ثم رد عليه أهل المرأة بالقبول، هل النهي هنا أم أن النهي إذا خطب الرجل المرأة وكان أهل المرأة في طور المشاورة؟ الحالتين بينهما فرق، الحالة الأولى ردوا عليه بالقبول، الحالة الثانية ما ردوا بالقبول لكنهم يتشاورون، هل يجوز في الحالة الثانية أن يتقدم خاطب آخر؟ الحالة الأولى واضح لأنه رد بالقبول ما يجوز، الحالة الثانية ما ردوا بالقبول وهم في صدد أو طور المشاورة، هل يجوز هنا أن يخطب على خطبة غيره؟ في المسألة خلاف، جمهور أهل العلم يرون الجواز، والصواب والله تعالى أعلم المنع، والصواب المنع، لأن الحديث عام لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. فالرجل الذي تقدم للمرأة وما رد عليه يسمى خاطبا، فلذلك لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. وكما ذكرت لكم في المسألة خلاف، ولكن الصواب والله تعالى أعلم الجواز، والصواب والله تعالى أعلم المنع. طيب مسألة دقيقة، جمهور أهل العلم ليش قالوا بالجواز؟ قالوا دليلنا حديث فاطمة بنت قيس. ما حديث فاطمة بنت قيس؟ تقدم لها معاوية، وتقدم لها أبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. طيب كيف يتقدم لها اثنين معي بارك الله فيكم؟ قال جمهور أهل العلم هي ما ردت بالرضا على الخاطب الأول فتقدم الثاني، لكن من يقول بأن الصواب هو المنع قالوا هذا الحديث محمول على الحالة الثالثة التي ذكرناها، الخاطب الثاني ما درى عن الأول. واضح بارك الله فيكم؟ الخاطب الثاني ما درى عن الأول. طيب تقدم لها معاوية وتقدم لها أبو جهل، كيف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة خاطب آخر؟ واضح الإشكال الأخوان طلاب العلم؟ واضح، خاطب أول تقدم له، الثاني ما كان يدري، ما في إشكال، يسقط حق الثاني. كيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودلها على رجل آخر؟ قال أهل العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية صعلوك لا مال له، يعني رجل فقير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال عن أبي جهل لا يضع العصا عن عاتقه، قال شعر من فاطمة بنت قيس أنها رفضت الاثنين معي بارك الله فيكم، فعرض عليها الرجل الثالث. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن معاوية قال لا مال له، عن أبي جهم لا يضع العصا عن عاتقه. طيب فاطمة هنا قال أهل العلم شعر منها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ردت الأول والثاني، فعرض عليها الثالث وهو أسامة. وبعض أهل العلم قالوا في رواية في صحيح مسلم أن ثلاثة تقدموا لها، معاوية وأبو جهم وأسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها على من؟ على أسامة، لأنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالأول والثاني قال كذا عنه وكذا قال عن الثاني كذا، شعر منها الرد فأشار عليها بماذا؟ بأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، لو افترضنا افتراض رجل نصران تقدم ليهودية، فجاء مسلم وتقدم لهذه اليهودية معي، خطب على خطبة ذمي، يجوز أم لا يجوز؟ لأن حديث الباب على خطبة أخيه المسلم. طيب لو خطب على خطبة ذمي، جمهور أهل العلم على المنع وعدم الجواز، قالوا على خطبة أخيه مخرج الغالب، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، يخاطب أهل الإسلام، فخرج بخرج الغالب، وهذا القول والله تعالى أعلم هو الصواب. هذا ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فائدة أيها الأخوة الكرام، بالأمس سألني أخونا أبو هند عن الزواج من العقيم هل يكره؟ وقفت أيها الأخوة الكرام على تبويب للنساء في سننه، قال باب كراهية الزواج من العقيم، ثم أورد فيه حديث معقل بن يسار الذي مر علينا قال خطبتم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم خطبت امرأة لا تلد فنهاه، ثم قال الثانية فنهاه، ثم قال الثالثة قال تزوج الوجود الولود، فقال النساء باب كراهية الزواج من العقيم. ولكن والله تعالى أعلم، لو أن رجلا تزوج امرأة عقيم مثلا وكان هو عند زوجة وأبناء، أو كان عند أبناء وما كان عند زوجة، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يقع في الكراهة. أما بعض الناس يريد أن يتزوج امرأة ما يكون عندها أبناء ولا يريد الأبناء، فهذا والله تعالى أعلم، القول بكراهية عمله قول قوي، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم؟ يتفضل. تفضل. ذكرنا هذا في درس اليوم الشيخ، هذا سيأتي معنا في الدروس القادمة، في الدروس القادمة. تفضل. تفضل تفضل الشيخ، هذا يستثنى. الراجح في حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أنه حديث ضعيف ولا يصح، هذا الراجح فيه. معي بارك الله فيك. نعم، يعني فائدة، إحدى الأخوات أراد الأب أن يزوج ابنته لشخص غير مناسب، فاحتج عليها بهذا الحديث، فقلت لها أخبري أن الحديث ضعيف، فطارت بهذا الكلام، والله المستعان. تفضل. نعم لابد، نعم أحسنت أحسنت. الآن بارك الله فيكم، الرجل ما كان يعلم أن المرأة مخطوبة، وجاء وتقدم لها، وهل المرأة يعلمون أن ابنتهم مخطوبة، فأخفوا عليه، لا يجوز لهم هذا العمل، لا يجوز لهم هذا العمل، ويحرم عليهم هذا العمل، لأنهم ضيعوا حقا لرجل آخر. تفضل الشيخ. لا، الخطبة ليس لها مدة محددة، إلا طبعا إذا وقع هناك ضرر وحيف، فهنا بارك الله فيكم يرد عليه. معي بارك الله فيك، يرد عليه، يعني إما أن تقبل وإما أن ترفض. تفضل. أحسنت. هنا مسألة، ما حكم الحديث مع المخطوبة؟ الأصل بارك الله فيكم في حديث الرجل مع المرأة الأجنبية التوسع، الأصل فيه المنع، وإنما يباح حديث الرجل مع المرأة الأجنبية خاصة إذا كانت صغيرة للحاجة، فهنا هذا الأمر يقيد للحاجة، إذا احتاج من دون خلوة يجوز، أما إذا لم يحتج لذلك فلا يجوز. ثم أنبه على نقطة، كلامك سؤالك جيد إخوان الأفاضل، التوسع في بعض الأمور غير محمود، بمعنى أريد أن أعرف طريقة تفكيره. يا أخي لو ما عرفت بارك الله فيك، يعني جدي وجدك تزوجوا وما عرفوا طريقة تفكير جداتنا، ضرهم شيء؟ ما شاء الله تبارك الله، كل واحد كان عنده 15 ولد، والآن يعرفون التفكير وغيره، والطلاق من أول شهر يقع، هذا التوسع غير محمود. معي بارك الله فيك، هذا غير طيب أبدا. فلذلك لما ذكرتكم أن بعض مشايخنا كان يشدد في بعض الأمور، لما نرى من مشاكل عظيمة تقع، والله أمور يعني مؤلمة ومؤسفة جدا، فهذا الأمر يعني ينتبه له. مثال آخر، رجل عقد على امرأة، طيب يا جماعة متى العرس؟ بعد 5 سنوات، هل في هذا حرام؟ لا، ما أقدر نقول الحرام، لكن هل هذا الشيء عاقبته حميدة؟ هل هذا الشيء في مصلحة بارك الله فيكم؟ لا، ما يصلح هذا الأمر. فلذلك هذه الأمور لا تترك هكذا، وتحتاج إلى حزم. وتحتاج إلى أن يتدخل فيها العقلاء. وأما أن تترك هذه الأمور بهذه الطريقة فلا يصلح هذا الأمر. واضح؟ تفضل. لا، الخطبة ما الخطبة هذه، هذا الأمر ما يصح بارك الله فيك. حديث الرجل كما ذكرنا مع المرأة الأجنبية وتلذذ بهذا الحديث وأنس بهذا الحديث ما يصح. فدخل حد ما دخل أحد ما يجوز معي بارك الله فيك. إذا كان هناك خطبة، كان هناك عقد نكاح ما نستطيع نحرم معي، لكن نقول هذه أمور ينتبه لها لأنها قد تؤدي إلى شرور مؤسفة جدا. تفضل. لا حرج، في أثناء النظرة الشرعية تكلم معها بحضرة والدها. قلت لكم الضابط الحاجة، إذا كان هناك حاجة ما في حرج، يستفسر عن بعض النقاط عن بعض الأشياء أو غيره لا حرج. من الطرائف يعني قال لي أحد المشايخ الكبار، يعني هو على قيد الحياة من كبار المشايخ، قال كانت من الأسئلة التي وجهتها لأمي أبنائي الآن جد الرجل، يعني قال في النظرة ترضين أن نتزوج عليك؟ قلت هذا قلبه قوي ما شاء الله تبارك الله، يعني ما ينصح بهذا السؤال طبعا، هذا من أسلحة الدمار الشامل كما يقال. نعم، يظهر والله أعلم تزوج أي أراد الزواج، يظهر هذا والله تعالى أعلم. تفضل. ذكرنا هذا الشيخ إذا احتاج، مذهب الحنابلة أنهم يجوزوا، الشيخ بن باز الله يرحمه يجوز هذا، إذا احتاج لذلك يقول لا حرج. أنا حسب علم القاصر الآيات هي التي ذكرناها، الآيات الثلاث من سورة آل عمران، سورة النساء، سورة الأحزاب. أما آية الحشر والله ما عندي علم، الله أعلم، أراجعها لعل هناك قول أو شيء، ولو كان مثلا في سندي ضعف لكن يطلع عليه الإنسان. ترى خرجنا الآن عن موضوع الدرس، صار مجلس إفتاء، عندك شيء يتعلق بالدرس هات تفضل. جيد، بعض أهل العلم الآن خطبة الرجل على خطبة الذمي، قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، قال والذمي ليس بأخينا، فيجوز، بعض أهل العلم يقول يجوز، لكن جمهور أهل العلم يمنعون، قالوا الحديث خرج مخرج الغالب، عندهم قيد يسمى خرج مخرج الغالب. واضح بارك الله فيك؟ يعني صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، فقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أي أنتم، ولكن الحديث عام لفظه يعم الجميع. واضح الشيخ؟ هذا عبارة يذكرها العلم، خرج مخرج الغالب. تفضل. الشيخ اجعل الأسئلة في درسنا، الشيخ اجعل الأسئلة في درسنا. طيب تفضل. هذا السؤال ما يتعلق بدرسنا الشيخ، أنا أتكلم في أدلة الأحكام الشيخ، أما هذا بارك الله فيك ترجع لأخونا الدكتور عبد العزيز الحماتي، وهذا مجاله وميدانه بارك الله فيك. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.